الحمد لله الذي هدانا للإسلام والسنة، نحمده سبحانه أن جعلنا من خير أمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق من أهل الملة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على دربه واختفوا أثره، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء المبارك في هذا المكان الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وإيانا وإياكم، وإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أكون بين يدي مشايخ فضلاء وأئمة وخطباء ومؤذنين في المساجد يرفعون النداء ويدعون إلى الله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم. فهذه المحاضرة هي في واقع الأمر ليست محاضرات، وإنما سميتها مدارسات في دراسة ما يتعلق بالمعتزلة وأصولهم الخمسة. فهذه المدارسات التي تكون بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون حديثنا مشتتا ولا يكون كلامنا ذو شجون مفرقة فنأخذ من هاهنا وهاهنا، فإني جعلت لهذه المحاضرات مطالب على النحو الآتي: نتدارس وإياكم خلال 4 أيام إن شاء الله في هذه المطالب. أولا التمهيد، وفيه بيان مصادر العقيدة. وثانيا المطلب الأول في التعريف بالمعتزلة، وجعلت فيه 4 مسائل. والمطلب الثاني في الأصول الخمسة للمعتزلة، وجعلت هذا المطلب في مسائل: المسألة الأولى في التوحيد، هذه إن شاء الله نتدرسها معكم اليوم، وما يتبقى من المطالب والمسائل غدا وبعد غد إن شاء الله نتحدث عن المسألة الثانية من أصولهم وهي العدل، والمسألة الثالثة من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، والمسألة الرابعة من أصولهم إنفاذ الوعيد، ثم المطلب الثالث دراسة أصلهم الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم المطلب الرابع علاقة المعتزلة بالخوارج، المطلب الخامس أثر المعتزلة على بعض الفرق والجماعات المعاصرة. هذه بعض الخطوات، أو نستطيع أن نسميها الطرق التي سنسلكها إن شاء الله في مدارستنا لما يتعلق بالمعتزلة. لكن قبل أن نتكلم في المعتزلة، وأنتم مشايخ فضلاء نستفيد منكم إن شاء الله، نريد أن نسأل أنفسنا سؤالا: من أين كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقون مسائل الاعتقاد؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ مع علمي وتيقني أنه لا يختلف اثنان ولا ينتطح كبشان على هذه المسألة، وهي أن العقيدة مأخذها الكتاب والسنة. لأني أريد أن ننطلق من هذه القاعدة حتى لا ننسى إلى نهاية المحاضرة. فمأخذ الاعتقاد، لا نسأل من أين نأخذ الاعتقاد لأننا قد نختلف، ولكن أعيد السؤال وأكرر: من أين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون الاعتقاد؟ فلو سألنا أي إنسان ولو كان عاميا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مسائل الاعتقاد بالاجتهاد، بالقياس، بالرأي؟ أنتم مشايخ ودرستم في أصول الفقه، فاختلف الأصوليون هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد، صحيح ولا لا؟ إذا كان الأصوليون قد اختلفوا في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، في المسائل العملية في مسائل الفقه، فهل نختلف نحن وإياكم أو مسلم وآخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عقيدته بالاجتهاد أو بالعقل مع رجاحة عقله صلوات ربي وسلامه عليه؟ والله لو جمع عقل الثقلين الإنس والجن لما كان عند عقله شيئا، ولا لا؟ ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبدأ والمنهج الذي أسسه لأصحابه أنه يسأل عن مسائل في الاعتقاد. لو سئلنا نحن اليوم، وقد سئلنا كثيرا، ما ماهية الروح؟ يعني لو أن أي طالب علم يسأل عن هذا السؤال ينظر إذا كان منهجه الكتاب والسنة مباشرة، يقول يسألونك عن الروح قل الروح وما أوتيتم من العلم إلا، هل سيخوض ولا لن يخوض؟ لكن ما رأيكم أن هناك الأقوال في ماهية الروح من المنتسبين إلى الإسلام بلغت المئات؟ ما هو السبب؟ الترف العلمي أو خطأ في المنهج؟ إخواني أئمة المساجد، خطباء المنابر، مؤذنو بيوت الله تبارك وتعالى، هذه المسألة يجب أن ندندن حولها كثيرا. من أين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقون الاعتقاد؟ والله لا أظن أن اثنين سيختلفوا على هذه المسألة أبدا. فنحن نعلم علم اليقين، فنحن نقول إن هذه المسألة من المسائل التي هي مقررة ألفبائية كما يقول. لكن مع الأسف الشديد أننا في خلال قراءتنا لاعتقادات الناس فنكرر ونقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عقله في مسائل الاعتقاد فأفتى؟ الجواب كلنا سنقول لا، إنما كان ينتظر الوحي. هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استخدموا عقولهم في الاعتقاد؟ لابد أن ندرك أن أسباب الاختلاف الذي وقع في الأمة في مسائل الاعتقاد غير عن أسباب الاختلاف الواردة في مسائل الفقه. وأظنكم قد قرأتم وتمعنتم أو درستم أو وصل إلى أسماعكم كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، صحيح؟ فنحن نعرف أن العلماء رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم وإلى زماننا هذا يقع بينهم ما يقع في مسائل الفقه، لأن أسباب الاختلاف في الفقه متنوعة متعددة. لكن إذا سألنا أنفسنا ما هي أسباب الاختلاف في الاعتقاد، كيف وجدت المعتزلة، لماذا وجدت المعتزلة، لماذا وجدت الفرق، هذا سؤال مهم. هل لأن بيانه صلى الله عليه وسلم لم يكن كاملا؟ من يجرى يقول لم يكن كاملا، حاشا والله. هل لأنه عليه الصلاة والسلام ترك بعض المسائل وأخفاها كما يقوله من يقوله؟ ما يمكن. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنحن ندرك أن مسائل الاعتقاد أسباب الخلاف فيها، أسباب الاختلاف فيها مرجعها كما يقول العلماء إلى ثلاثة أصول. انتبهوا لهذه المسائل. أسباب الاختلاف يا إخواني في الاعتقاد كثيرة، لكن مرجعها إلى هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول: أناس ظنوا أنهم رجال وأشاروا إلى أنفسهم بأنهم رجال واغتروا بالذكورية وظنوها وصفا للرجلية، فقالوا الصحابة رجال ونحن رجال فنفهم القرآن بفهومنا، والسنة نعرضها على الكتاب فإن وافق فبها ونعمت وإلا ردها. هذا أول منشأ من أسباب الاختلاف في الاعتقاد، عدم الاعتداد بفهم السلف الصالح في الكتاب وفي السنة. ففهم الخوارج من نصوص الكتاب والسنة ما لم يفهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهذه والله رزية عظيمة. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أنهم أناس عاصروا التنزيل، ومعلمهم من؟ الله أكبر. إذا كان معلمهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فهل يظن عاقل أنه يمكنه أن يأتي بخير منهم أو بخير من فهمهم؟ فهم كما قال ابن مسعود عن علم وقفوا. إذا رأيتم لم يخوضوا في بعض المسائل فذلك لعلمهم. فأول سبب من أسباب الخلاف عدم الالتفات إلى ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل الاعتقاد. يأتي إنسان بما عنده من لغة وربما يكون مغترا بها إلى بعض الآيات في الكتاب وفي السنة فيؤولها، يحرفها، يفهم منها ما لم يفهم السلف، لا يمررها كما مروها، ولا يفهمها كما فهموها، ولا يفسرها كما فسروها. هم فسروا هذه الآيات. ولذلك أيها الإخوة، هذا السبب للخلاف، عدم الاعتداد بفهم سلف الأمة في الاعتقاد، سبب رئيس لوجود جميع الفرق، سواء ابن سبأ وأتباعه أو عبد الله بن وهب الراسبي وأتباعه أو غيرهم. ثم السبب الثاني تقديم العقل على النقل، وهذا السبب طغى لا سيما في الخلافة العباسية من أيام المأمون ثم المعتصم، فأصبح العقل كأنه سيد على الكتاب والسنة. أذكر أني مرة من المرات ذكرت لرجل يدرس الفلسفة، دكتوراه في الفلسفة، فقلت له لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا هل ستقول له يا رسول الله أنا لا أفهم الذي فهمت حتى أنظر ماذا قال أساطين أهل الكلام أرسطو وأفلاطون وغيرهم؟ هذه مصيبة عظيمة، أن نجعل الكتاب والسنة محكومين لا حاكمين. وهذه والله واقعة من كثير من المنتسبين للإسلام بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال. وما دمنا ندرس عن المعتزلة فتأملوا معي أن أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل، أول أصل عندهم التوحيد، والأصل الثاني العدل. يقولون إن التوحيد وهو إثبات وجود الله عز وجل والإيمان به، والعدل اعتقاد ما يجب لله وما لا يجب وما يجوز عليه وما لا يجوز. يقولون إن أول الأصلين عقليين، يعني لا يرجعون فيه لكتاب السنة، وهذا موجود. تقرأ في كتاب كامل في الاعتقاد قالوا وقلنا، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، ما تجد آية، تمر على صفحة صفحتين ثلاث أربع خمس لا تجد آية، في الصفحة السادسة وجدت آية تجد معها تأويل. هذا سبب عظيم. ولما نظر قوم، وهذا هو الصنف الثالث، نظر قوم
إلى طريقة أولئك الذين قالوا نحن رجال وهم رجال، ففهموا من النصوص ما لم يفهموا السلف، ما لم يفهموا الصحابة، فوجدوا أن هناك تعارض. ثم نظروا إلى أساطين العقل، أساطين علماء الكلام، ووجدوا أن ما يوجبه هذا يجعله الآخر مستحيلا، وما يجعله الآخر مستحيلا يجعله الثالث جائزا، وهكذا. فنظر فقال بالنص: إذا لم تستطع أن تعرف الحق من خلال النصوص لأنها متعارضة، أكذا يقولون؟ لأنها متعارضة، أو من خلال القياسات العقلية لأنها متناقضة، فليس لك ثم طريق لمعرفة الاعتقاد الصحيح إلا الذوق السليم. سبحان ربي. نحن نسأل هؤلاء: من الذي خلق العقل؟ الله. من الذي أوجد الذوق والحس في القلب؟ الله. فكيف يتصور عاقل مهما أوتي من العقل، أو ذو حس مهما كان رأف حسه، كيف يتصور أن ثم تعارضا بين المنزل من السماء، كلام الله عز وجل شرعه ودينه، وبين مخلوق الله عز وجل؟ لا يمكن. ولذلك يقول العلماء: ليس ثم تعارض بين النقل والعقل، النقل فيما بينه ما يمكن يكون تعارض، إنما التعارض ينشأ في أذهاننا، والسبب ذلك قصور فهومنا أو قلة علومنا، ما في سبب آخر، إما قصور الفهم وإما قلة العلم. وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنا إذا نظرنا إلى ما نشأ عندهم من التعارض، إن الله عز وجل لما أنزل القرآن ذكر لنا: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش؟ الصحابة لما كانت فهومهم سليمة وعلومهم في اللغة وفيرة وكثيرة، لم يجدوا اختلافا فيما بين القرآن إلا في آيات معدودة تعد على رؤوس الأصابع من 6000 آية. شوفوا كيف. هل من خلال قراءتك للبخاري ومسلم وابو داود دواوين الإسلام، هل تجد أن الصحابة أشكلت عليهم أنه في آية تعارض بين هذه وهذه؟ ما تجد هذا، إنما وجد التعارض بعد في زمن التابعين، وليس عند تلامذة التابعين، وإنما عند من أعرض. فجاء من عند الخوارج رسالة إلى ابن عباس يقول له: إنا نجد في كتاب الله كيت وكيت، ويقول في موضع كذا وكذا، فكيف الجمع بينهما؟ المسلم المؤمن الحق يعلم علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون بين كلام الله تناقض. والوحي والسنة وحي ولا ما هو وحي؟ وحي. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. القرآن وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد قال لعبد الله ابن عمرو بن العاص، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا وإشارة لسائل إلا إيش؟ حقا. شوفوا كيف، ما في تعارض بين القرآن والسنة. بناء على هذا نحن نقول: لا يوجد تعارض بين النقل وبين العقل، لكن بشرط العقل الصحيح والصريح. لذلك لما يأتي إنسان ويزعم التعارض، نقول: التعارض ليس بسبب الواقع، وإنما شيء راجع إلى المدعي، شيء راجع إلى المدعي ليس واقعا. ولذلك يطالب المدعي بتصحيح دعواه. وأنا سأضرب لكم مثالا تعرفون أن الإنسان إذا أصيب بالعور، حفظ الله لنا ولكم أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، لو أصيب بالعور سيراك وأنت تمشي معوجا، أليس كذلك؟ لكن في الواقع أنت تمشي مستقيم ولا معوج؟ أما هؤلاء فتلوثت عقولهم بمنطق اليونان وفلسفة الهند وبقية زبالات الأديان، فلذلك أصبحت عقولهم ترى النصوص معوجة. أين المشكلة؟ المشكلة ليست في النصوص. لذلك نحن نطالبهم، نقول لهم لماذا لا ترجعون معنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم؟ فهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، ولا بين نقل صحيح وذوق سليم أبدا. ما يجده الإنسان من الذوق أو ما يجده الإنسان مما يدعيه ويسميه كشفا أو وجدا، كما قال الجنيد وغيره، قال إن علمنا هذا، يعني علم الذوق، إن علمنا هذا مقيد بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إذا لم يكن على ذوقك ووجدك وكشفك وما تجده في قلبك، إذا لم يكن عليه دليل، فما الذي أنت تعتقد أن هذا من الله؟ كيف تعتقد أن هذا من الله وهو يخالف المنزل من الله عز وجل؟ فأساس ضلال الفرق أيها الإخوة اعتداد بالفهم، تقديم العقل على النقل، تقديم الذوق على النقل، أساس الضلال الفرق، وهذا واقع. ولو فتشتم ما فتشتم لوجدتم أنه ما من فرقة إلا وسبب ضلالها أحد هذه الثلاثة، أو هي مختلطة أو متقاربة من بعضها البعض. أحسنت، إلا الناجية، هذا استدراك عظيم. لكن لماذا لم نذكر الناجية؟ لأنها على الأصل، نحن نتكلم عن الفرق التي تفرقت. وهنا كلام يعني مسألة مهمة، أهل السنة يلقبون بأي شيء؟ أهل السنة وإيش؟ والجماعة. لماذا لا يلقبون أهل السنة يلقبون بأهل السنة والجماعة وغيرهم بأهل الفرقة؟ هذا سؤال مهم، لأنهم هم أصل جسد الإسلام، فجاء أصحاب الذوق فقطعوهم من جهة، جاء أصحاب العقل فقطعوهم من جهة، جاء أصحاب الفهوم العقلية وقطعوهم من جهة، هم بقوا على أصلهم لكن الناس فرقوهم وجزؤوهم. ولذلك من معاني الجماعة الأصل كما قاله بعض السلف، وإن كان من معاني الجماعة كما جاء عن بعض السلف معناه جماعة المسلمين، معناه إمام المسلمين كما جاء في بعض الروايات. لذلك تسمية أهل السنة بالفرقة هذه جائزة كما قال الشيخ، بشرط تقييدها بالفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، هذا جائز. أما أن نسمي أهل السنة بالفرقة فقط فهذا فيه نظر. ننتقل إلى جزئية أخرى مهمة، وهي جزئية التعريف بالمعتزلة من الناحية اللغوية. لعل كثير منكم أعلم مني باللغة، كما تعلمون كلمة المعتزلة اسم فاعل من اعتزل يعتزل معتزل، فهو معتزل، والتاء فيه إما للتأنيث لأنهم فرقة فتسمى معتزلة، وهذا هو الصواب. ويقول صاحب لسان العرب الأفريقي رحمه الله، يقول عزل الشيء يعزله عزلا، وعزله فاعتزل وانعزل، وتعزل قال معناه نحاه جانبا فتنحى. ثم أورد دليلا على ذلك من القرآن، قال قال الله عز وجل إنهم عن السمع لمعزولون، والمعنى أنهم لما رموا بالنجوم منعوا من السمع. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا معي، يخاطب قومها. قال وتعازل القوم، انعزل بعضهم عن بعض يعني تمايزوا. قال والعزلة انعزال نفسه. ثم قال واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم. ثم قال في الأخير: وقوم من القدرية يلقبون المعتزلة زعموا أنهم اعتزلوا فئتي الضلالة عندهم، يعنون أهل السنة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون الناس قتلا. إذن الناحية اللغوية الاعتزال معناه التنحي إلى جانب، ومن المعنى اللغوي نحن ندرك أن الفرقة الاعتزالية هي فرقة تفرقت عن الجماعة، هي التي أنشأت الفرقة. يأتي بعض الناس اليوم يقول: لماذا لا نجتمع؟ نحن على الأصل، الذي يريد الاجتماع يأتي إلى الأصل، لا يمكن نحن أن نترك الأصل ونذهب إليهم. الأصل الكتاب والسنة وفق فهم السلف كما تقرر قبله، وهو متقرر عندكم، لأنه لا يمكن لإنسان أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر مسائل الاعتقاد بحسب العبارات المنطقية والمقدمات والنتائج. لا يمكن لإنسان أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذلك بحسب الذوق والوجد، فلم يبقى إلا أننا نحن على الأصل، وهم اعتزلوا وتنحوا جانبا. ثم ذكر أن قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر المشهور راوية أنس مر بعمر بن عبيد ابن باب وهو جالس في مسجد في طرف الكوفة معتزلا حلقة الحسن البصري، فقال قتادة له: ما هذه المعتزلة؟ فسموا من يومها بالمعتزلة، لقبوهم بالمعتزلة. إذن اعتزل افتعال من اعتزل يعتزل، اعتزل افتعل، فاسم الفاعل منه معتزل. ثم أصبح علما على طائفة من الناس. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي، أنهم اعتزلوا فهم الذين خالفوا وتفرقوا. يقول جولد سيهر المستشرق المعروف وغيره من المستشرقين أن المعتزلة إنما سموا معتزلة لاعتزالهم الفتنة، وهذا والذي لا إله إلا هو تلبيس للحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق. فإنهم يريدون أن يقولوا كما يقوله المسعودي من المعتزلة، وكما يقوله ابن أبي الحديد من المعتزلة، يريد أن ينسبوا أنفسهم إلى الذين تركوا الفتنة التي وقعت بين الصحابة واعتزلوا، وهذا من ناحية تاريخية ليس بصحيح، لأنه لم يأتي أحد ويسمي أولئك بالمعتزلة، وإنما قالوا واعتزل الفتنة فلان وفلان. وأما الذي قال عن عمرو بن عبيد وأصحابه بالمعتزلة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي. وجاء أيضا، وهذه رواية لا تناقض الرواية الأخرى، وجاء أيضا أن واصل ابن عطاء الغزال، الغزال بتشديد الزاي نسبة إلى الغزل وليس الغزال، حتى أبو حامد لا يقال له الغزالي، إنما يقال له أبو حامد الغزالي نسبة إلى إلى الغزل، نعم إلى المهنة، نسبة إلى المهنة، فهذا قياسه. لكن إذا سمع بالتخفيف فإن كان مسموعا فهو مقبول، وإلا فالأصل أن الأسماء إما أن تكون قياسية وإما أن تكون سماعية كما هو معلوم لديكم. فيقول أن واصل ابن عطاء الغزال كان في مجلس الحسن البصري، فدخل عليه رجل فقال له: إن الخوارج يقولون، إن الخوارج، أو قال الأزارقة أو نحوهم، إنهم يقولون إن من فعل الكبيرة كفر، والمرجئة يقولون إن صاحب الكبيرة كأتقى إنسان على وجه الأرض، فما تقول؟ قال: فأطرق الحسن البصري رأسه يتأمل للرد على هذا الرجل، وإذا بواصل ينبري له ويقول: أنا أقول، تأمل كلمة أنا أقول، فلا ينسب قوله إلى من سلف، وإنما تجرأ بعقله فقدم رأيه الخلفي على رأي من سلف، فقال: أنا أقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فسموا بالمعتزلة لأن الحسن البصري قال له: قم واعتزل مجلسنا هذا. فذهب إلى مجلس عمرو بن عبيد والتقيا وكان رفيقين، فكانت هذه نواة نشأة المعتزلة. أما المعتزلة من حيث التعريف الاصطلاحي فإن علماء الفرق اختلفوا فيما بينهم بما فيهم المعتزلة أنفسهم، فاختلفوا في تعريفهم لأنفسهم. فصاحب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي يقول المعتزلة هم الذين اعتزلوا الحق. طيب هذا الوصف ينطبق على كل مخالف للحق وليس خاصا بالمعتزلة، ولذلك قوله المعتزلة عن الحق يعني اعتزلوا الحق، هذا الوصف كما تسمعون منطبق على كل من جانب الصواب. ولذلك من قال بالبدعة والهوى فهو يدخل تحت هذا التعريف، لذا قال بعض العلماء إن هذا الوصف غير دقيق، وإنما الصواب أن المعتزلة هم كل من وافق واصلا ووافق عمرا على أصل بدعتهما. ما هو أصل بدعتهما؟ عمرو بن عبيد أصل بدعته أنه أنكر القدر، وواصل بن عطاء أصل بدعته أنه أنكر أن يكون الفاسق الملي مسلما مؤمنا وفي الآخرة يلحقه بالكافرين. فأصل نشأة الاعتزال على هاتين الفكرتين، فكرة نفي تقدير الله عز وجل للأشياء، نفي القدر، وفكرة أن المسلم الفاسق الفاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان أنه ليس من أهل الإيمان ولا هو من أهل الكفر في الدنيا، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا إنه يلحق بالكافرين. هذا أصل نشأة فرقة المعتزلة. لذلك الذي مال إليه جمع من أهل العلم أن المعتزلة ليس هناك ضابط يجمعهم، ولذلك لو لاحظنا نجد أن المسعودي وهو ينتسب إليهم يقول إنهم سموا معتزلة. لماذا؟ يقول لأنهم عزلوا مرتكب الكبيرة عن اسم الإيمان والكفر، وهذا وقف أدق ذكره المسعودي في مروج الذهب، وهذا وصف أدق. وأما تسمية جولدشتير وأحمد أمين فكما ذكرت لكم أنهم يقولون إنما المعتزلة قوم يعتزلون الفتن، فهذا وصف غير دقيق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ممن اعتزلوا الفتن هم يصح عليهم هذا اللقب من ناحية اللغة، ولكن لا يصح عليهم هذا اللقب من حيث الاصطلاح. وفي تهذيب اللغة للأزهري رحمه الله قال الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة، قال المعتزلة هم الذين اعتزلوا فئتي الضلالة عندهم، يعنون أهل السنة والجماعة والخوارج. هذا التعريف كما ترون إنما هو وصف يصح في وقت كانت الفرق الإسلامية الظاهرة فرقة أهل السنة والجماعة وفرقة الخوارج، لم يكن التشيع معروفا بصورته الحالية ولا الرفض ظاهرا بفرقه الحالية، فلا يصح هذا التعريف الآن. وأما المعتزلة أنفسهم فإنهم يلقبون أنفسهم بالموحدين، وهذا سيأتي سببهم لهذه التسمية، ويسمون أنفسهم بأهل العدل. انتبهوا، أسماء رنانة جميلة تجذب الناس. ومن العجائب والعجائب جمة أني في الحج رأيت حملة من الحملات عنوان هذه الحملة واسم هذه الحملة حملة التوحيد، وإذا هم معتزلة، وإذا هم معتزلة. فأهل الاعتزال يلقبون أنفسهم بهذه الألقاب فيسمون أنفسهم بمثل هذه الأسماء. مما يهمني الآن أن نعرف أساطين المعتزلة من هم، نريد أن نعرف من هم أساطين المعتزلة الذين نشروا المذهب المعتزلي؟ أنا لا أخفيكم سرا لعل هذا عندكم من البدهيات، أن عقيدة الاعتزال قبل وجود الاحتلال الإنجليزي والغربي للعالم الإسلامي لم يكن معروفا إلا في بطون الكتب، فكان العالم الإسلامي في غيبة عن عقيدة الاعتزال، لكن الغربيين والمستشرقين لا سيما جامعة سربون وجامعات لندن أصبحت نشيطة في إحياء تراث المعتزلة، فأخرجوا كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي الأصول الخمسة عند المعتزلة، أخرجوا هذا الكتاب وأخرجوا كتب أخرى، وبعض المتأثرين بالفكر الغربي أصبحوا يتلقفون هذه الكتب التي يسمونها بالعقليات، وليس عندهم علم بالنقليات، فيتسببون في مصائب عند المسلمين، كما نحن اليوم نسمع الكثير في الجرائد، في المجلات، في الإذاعات، في التلفزيونات. ماذا ننتظر إذا كان شخص يشار إليه بالبنان بأنه عالم وأنه كذا وأنه كذا، ويذهب ويقول لليهود أنتم يا أخوان على الحق، لكن تستروا على أنفسكم وحسنوا صورتكم أمام المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. إلى أي حد وصل بنا يعني أننا نعظم العقول فلا نقول للمخالف يا أخي هو يقول عن نفسه يهودي، أنت تستطيع أن ترفع عنه الاسم؟ إنسان يقول عن نفسه يهودي، يقول عن نفسه نصراني، أنت ما تستطيع تقول عنه يهودي نصراني؟ ما هذه الانهزامية؟ قال لا، يجمعنا ما يسمى بالعقل التحرر أو العقل التنويري. هذا الفكر من أين جاءنا؟ هذا ما جاءنا من فراغ، جاءنا من إحياء الاحتلال لكتب هؤلاء القوم. لذلك لا بد أن نعرف أساطين المعتزلة، لأن أيها الإخوة أساطينهم أقوالهم مشهورة وعقائدهم في كتبهم مسطورة، لذلك لا بد أن نعرفهم. من أشهرهم كما ذكرت لكم عمرو بن عبيد بن باب، وأصله وال من الموالي، ولذلك يقول الإمام ابن الأعرابي رحمه الله يقول إن هؤلاء من العجمة أوتوا. ها انتبهوا، لأن من يدخل في الكتاب والسنة بعقله فهو يغلب، لأن القرآن غالب في اللغة والسنة كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، فلذلك سيغلب بعجمته ما لم يتنور بكلام الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين، سيغلب. وأيضا واصل بن عطاء الغزال، وكان أيضا مولى من الموالي، ولذلك أنا من خلال رسالتي في الدكتورات قراءة أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله تبين لي أمر غريب، وأنا أستقرأ كتب الفرق وجدت أن مؤسسي الفرق المنحرفة كلهم أعاجم، ولما صنفتهم جمعتهم ونظرت في سيرهم وجدت أحد رجلين، إما رجل حسن النية لكنه عديم العلم في اللغة فلذلك أتى بالعجائب والغرائب، وإما أنه رجل سيء النية نوى الزندقة. لأن ما الفرق بين بين النفاق والزندقة يا إخواني؟ ها؟ يعني العلماء يقولون أن من الفروقات الجليلة بين النفاق والزندقة أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر خوفا على نفسه وعرضه وماله، بس يريد السلامة الدنيوية. طيب والزنديق؟ قالوا لا، إذا قيل هؤلاء من الزنادق المقصود أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويريدون هدم الإسلام، فهم يعملون باسم الإسلام لهدمه. يعني إذا صح التعبير مخابرات CIA، ها لا تزعلوا، هذا صحيح، الليل والنهار يشتغلون ويعملون كيف يولعون بين الأمة الإسلامية، كيف ينشئون، كيف يتسببون في الدخول إلى بلاد الإسلام، كيف وكيف، هذا موجود، زندقة موجودة، كان قديم حاضر موجود. أيضا من أساطين هؤلاء والإخوة الكعبي وهو مشهور، كذلك ممن يسميهم المستشرقين بالمحققين، وإذا نظرت إليهم تجدهم محككين في النقول وليسوا محققين حتى في المعقول، هذا الوصف الدقيق الذي ينطبق عليهم، فهم مساكين في النقل ووصفهم الجرب في العقل. لأن أيها الإخوة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة يقولها رحمه الله، يقول إن الإنسان كلما كان ألصق بالكتاب والسنة كلما كان عقله أنور، وهي عبارة الشافعي رحمه الله، يقول من حفظ السنة قويت حجته. ليش تقوى الحجة؟ لأن السنة تعلمك تدربك. هو يقول إن قالوا كذا كذا أنت تقول قال رسول الله كذا وكذا، خلاص انتهت القضية، ما يحتاج إلى كثير بيان. من أساطينهم أيها الإخوة أيضا إبراهيم النظام، النظام على وزن الغلام، وكثير من الناس يخطئ في نطقه ويقول النظام، لا هو الغلام على وزن الغلام النظام، إبراهيم النظام، وهو مشهور ويسميه المستشرقون بالمحقق، وأبو الهذيل العلاف، وأبو القاسم جار الله بن محمد بن عمر الزمخشري صاحب التفسير المعروف، الذي يدخل الاعتزال في تفسير الآيات إدخالا لطيفا لا يتنبه إليه إلا القلة من العلماء. ولذلك يجب أن تحذر، إذا كان عندك تفسير الكشاف ها أنا أقول لك لا تحطه في المسجد، اتق الله في مصلين عندك، حطه عندك في المكتبة إن كان ولا بد الخاصة، واكتب عليه لا يقرأ فيه إلا المحققين من أهل العلم. والله تجد فيه أشياء أنا كنت أقرأ فيه ثم أذهب وأعرض ما كنت أقرأه على شيخنا أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته، أقول هذه العبارة ما فيها شيء، فينظر إلي هكذا نظرة غضب، كيف ما فيها شيء، انتبه انظر ماذا يقول، فانظر ما أجد شيء، أقرأ مرة أخرى يخليني أقرأ العبارة 5 مرات حتى يتبين لي ماذا الخطأ الذي فيه. ولذلك يقولون أنه دس السم في العسل، وهذه فائدة أيها الإخوة، أن أساطين المعتزلة إنما يأتوننا من باب اللغة. ولذلك هم مثل الحريري صاحب المقامات، هذا رجل معتزلي، ها الشريف الرضي أيضا معتزلي، وأيضا الرماني من أساطين المعتزلة، فهم أساطين في اللغة هذا لا ينكر. والجاحظ أبو عثمان عمرو بن محر أيضا من أساطين المعتزلة، ومحققهم وناشر مذهبهم القاضي عبد الجبار، وأبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب، وابنه أبو هاشم، فهؤلاء والرماني كما ذكرت، هؤلاء هم أيها الإخوة رؤوس المعتزلة المحققين في العصور الماضية. أما في العصر الحاضر فأنتم أدرى مني أنه كم من إنسان اليوم يتكلم باسم الدين بالمزاج بالعقل، والله لو سألته عن حديث في البخاري لا يعرف، لا يعرف والله، إنما يتكلم من فراغ عقله ومن كيسه، هذا موجود مع الأسف الشديد. هنا سؤال مهم، هذه الفرقة الاعتزالية نشأت في أواخر الخلافة الأموية ولكنها ازدهرت وأصبحت لها القوة والسيطرة إبان الخلافة العباسية في زمن المأمون، وهنا لي وقفة مع المستشرقين الكذابين، اسمحوا لي على العبارة هذه أقولها أكرمكم الله، يقولون إن المعتزلة يعيشون في عصر يمكن تعايش الفرق معهم. يا أخوان هذا له حق في الواقع، أليس المعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواثق كانوا يلجمون أهل السنة؟ أين الحرية المزعومة؟ هم يقولون إن الاعتزال أو علماء المعتزلة يمثلون الديمقراطية. إذا كان ديمقراطيتكم صح، لأن ديمقراطيتكم خرس لسان كل من يخالفكم، هذا واقع ولا لا؟ بعد تقولوا لا، والله صحيح. لكن الحرية الصحيحة المنضبطة بالكتاب والسنة عند أهل السنة. أنا أسألكم سؤال، في خلافة الأموية، في الخلافة الأموية كان التشيع موجود، وما كانت الخلافة تتعرض لهم إلا في حالتين، ما كانوا يذهبون إلى أماكنهم، في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يأخذ التسلح، هذا أي دولة ستقاوم ولا لا؟ الحالة الثانية أن يصبح لهم دعاة يذهبون إلى بلدان المسلمين فيمسكونهم ويلجمونهم، هذا شيء معتاد في أي دولة في العالم. أما خلاف هذا فالواقع يشهد أن الفرق لا بل والأديان عاشت تحت ظل المسلمين بأمن وأمان في أماكنهم، لم يتعرض لهم أحد. النصارى في مصر طيلة 1300 سنة كانوا يعيشون تحت، وإلى الآن يعيشون تحت ظل اسم الإسلام بأمن وأمان، وما كان لهم كنائس. هل أحد يقول أنهم تعرضوا للاضطهاد؟ والله الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له أيام الإمبراطورية البيزنطية والأيام الإمبراطورية الرومانية وأيام الإمبراطورية القيصرية كانت غير معقول، ولذلك هم دخلوا في الإسلام، كثير منهم دخلوا في الإسلام. فهؤلاء فقط يريدون تلميع أن المعتزلة هم يمثلون العقل النوراني للإسلام لا أهل الجمود. يسمونكم أهل الجمود ترى، ليش؟ عندكم قال الله قال الرسول. وأهل الاعتزال يسموننا بألقاب عجيبة حشوية، ها؟ حشوية. ليش حشوية؟ لأنهم يقول قال الله قال الرسول قال السلف، هذه حشوية. نعمة الحشوية هذه، كما يقول الشافعي رحمه الله، إن كان تابع مذهب أحمد مترفضا فليشهد الثقلان أني رافض. حب أحمد صلى الله عليه وسلم هذا ليس رفضا، هذا دين اعتقاد يا إخواني. فكون الإنسان يقول قال الله قال الرسول هذا الشيء لا يجوز إنكاره، نحن ننكر أبدا. الشاهد أني أقول لكم إن المستشرقين يلمعون هؤلاء، يقولون إن الأمة الإسلامية عاشت في أبهى صور الحرية إبان المعتزلة، ويشوشون صورة هارون الرشيد. انتبهوا، ليش؟ لأن هارون الرشيد كان رجلا محبا لأهل الحديث لأهل السنة، ولذلك يشوشون عليه كثيرا. هؤلاء المعتزلة أيها الإخوة كما ذكرت لكم عندهم أسماء كثيرة يطلقون على أنفسهم، ويقولون نحن أهل التوحيد أهل العدل، ويسمون أنفسهم بالعدلية أيضا وبالقدرية والمعتزلة، وأيضا يسمونهم المقتصدة والوعيدية والثنوية والواردية والبترية، أسماء كثيرة لا يهمنا هذا. ننتقل إلى تنبيه مهم أحب أن أنبهكم، لأن أهل السنة والجماعة أهل إنصاف، أهل إنصاف. إذا أردتم الإنصاف فوالله لا تجدون إلا عند أهل السنة، وسيتبين لنا خلال مدرستنا إن شاء الله هذا جليا. فمن إنصافنا أن نقول إن المعتزلة أيها الإخوة لا يجوز لنا أن ننظر إليهم نظرة واحدة، لا يجوز لنا أن ننظر إلى علماء المعتزلة ولا إلى المعتزلة نظرة واحدة، بل هم على 3 درجات. أهل الاعتزال علماؤهم وعوامهم على 3 درجات. الصنف الأول منهم قوم لهم نوع عبادة وزهادة، انتبه، هذا الصنف لهم عبادة ولهم زهادة، ولكن قل علمهم في الرواية فقدموا عقولهم وأفتوا بعقولهم في الاعتقاد، ولذلك وقعوا في الاعتزال. وعلى رأس هؤلاء عمرو بن عبيد، فقد كان زاهدا عابدا، حتى الخليفة هارون الرشيد اغتر به، وكان يقول عنه كلكم يأتي رويد، كلكم يبغى صيد إلا عمرو بن عبيد. لذلك لا يغتر الإنسان بزهد الإنسان ما لم يكن معه اتباع. ننتبه لهذه القضية. ومن هذا الصنف واصل بن عطاء، فقد كان عابدا معروف من عباد البصرة. ومن هذا الصنف بعض علماء الفقه الحنفي الذين ينتسبون في الفقه إلى الإمام أبي حنيفة وفي الاعتقاد إلى الرأي المعتزلة، مثل على رأس هؤلاء جار الله الزمخشري أبو القاسم صاحب تفسير الكشاف، فهو يكتب الحنفي، يكتب الحنفي لكنه معتزلي جل، وهو صاحب عبادة وطاعة، ولكن علمه بالرواية قليل جدا بل يكاد يكون نذرا. الصنف الثاني قوم لهم عناية بالعلوم الدينية المعقولة، يعني عندهم عناية بالعلوم المعقولات، ومثل علوم الآلة، علوم اللغة، البلاغة، علم الفصاحة، علم العروض، شعراء إلى آخره، عندهم نوع عناية بالعلوم الدينية الآلية، لكن راموا الخوض في الاعتقاد فأتوا بالعجائب، مثل الجاحظ. فالجاحظ هو يعتبر من علماء الحيوان لأنه عالم متخصص بالحيوان، ولذلك ألف كتابه المعروف الحيوان، وهو عالم في اللغة. وهكذا القاضي عبد الجبار كان عالما في اللغة، وابنه كان عالما في اللغة، فهذا قسم ثالث، لكنهم في العبادة دون الصنف الأول. الصنف الثالث أيها الإخوة قوم لهم علوم دنيوية بحتة ولا عبادة لهم أيضا، ككثير من الأطباء والمنجمين والكيميائيين ونحوهم، ثم خاضوا في الدين فأتوا بالغرائب والعجائب. وهذا موجود كثير في فرق المعتزلة. لعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي المسألة الرابعة، عدد فرق المعتزلة. كم عدد فرق المعتزلة؟ حتى لا يظن ظان، لا بد أن ندرك أنه ما من فرقة تفرقت عن السنة إلا وستتفرق. لذلك يقول بعض العلماء إن من علامات الحق أن الناس يجتمعون إليها ولا ينفرون عنها، ومن علامات الباطل أن الناس فيما بينهم عنها يتفرقون. ولذلك لو نظرنا إلى فرق الشيعة فنجد أن الشهرستاني يذكر أكثر من 15 فرقة من فرقهم، 15 فرقة للمعتزلة إلى أيام الشهرستاني، وهو متقدم يعتبر من علماء القرن الخامس. وأما صاحب كتاب الفرق بين الفرق وهو عبد القادر البغدادي فإنه يقول إن المعتزلة افترقت إلى 20 فرقة، وفي موضع آخر قال إلى 22 فرقة، 20 منها من هذه الأمة وثنتان منها خارج عن الإسلام. لذلك بدأ يسميهم، فذكر منهم الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية إلى آخر ما ذكر. وهنا أنبه تنبيه، يا إن كان لنا فخر فلنفتخر، ها؟ ألا نفتخر أننا عبيد لله؟ والله هذا حق الفخر. غيرنا يفتخر بأنه عبد الرسول أو عبد عيسى أو عبد الحسين، فلنا الفخر أن نفتخر بأننا عبد الله وعبد الرحمن، ولا لا؟ هذه واحدة. ونفتخر بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا مطلقا، ليس لنا قدوة على الإطلاق إلا هو، أما غيره فهم قدوات لكن بقيد الاتباع. أيضا نفتخر هنا مسألة عظيمة، وهي أن ما من فرقة إلا وهي تنتسب إلى أصحابها أو إلى مبادئها وأسماء المبدأ إلا للسنة فإنها تنتسب إلى السنة. هذه والله مفخرة عظيمة يا أخوان، يجب أن نعتز بها ونحمد الله عليها ونعض عليها بالنواجذ وأن ننشرها بين الناس. هذه الأسماء لماذا ذكرت؟ لأنها كلها تنتسب إلى أشخاصها وأصحابها ومبادئها الإشكافية، الجعفرية، البشرية، التمامية، حتى أنهم واحد من الفرق اسمه المردارية. وأذكر أني كتبت في تعليق على التعريف بالمردار، هذا كان يلقب بالمردار، فقلت ومن العجائب أنه كان يلقب بالمردار، والمردار بالفارسية معناه العذرة أعاذكم الله. فضحك شيخنا قال كيف جاءت هذا؟ قلت ما أدري، من الله سبحانه وتعالى. وكان له أشياء عجيبة وغريبة يقول، حتى إن المعتزلة بدأوا يكفرونه. ولذلك يقول عبد القاهر البغدادي، يقول فهي 22 فرقة، 22 منها ليستا من فرق الإسلام، وهما الحائطية والحمارية، ثم بدأ يعدهم. هنا سؤال مهم، كيف نعرف أن هذه الفرق هم من المعتزلة ولا ليسوا من المعتزلة؟ لذلك يقول الخياط في كتابه الانتصار، وهو من علماء المعتزلة، وهذه نضيفة إلى علماء المعتزلة، يقول الخياط في كتابه الانتصار، يقول فلسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويقولون بالجبر، وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد والعدل ويخالفوننا في الوعد والأسماء والأحكام، وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال. انتبه، حتى يجمع القول بالأصول الخمسة. إذن لماذا هذه الفرق معتزلية؟ لأنها وافقت على الأصول الخمسة. ما هي هذه الأصول الخمس بعد ذكرها؟ قال التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزل. احنا متى نقول عن الإنسان أنه مؤمن؟ متى؟ إذا وجدت في أركان الإيمان الست. متى نقول عن إنسان مسلم؟ إذا أقر بأركان الإسلام. هم عندهم متى يكون إنسان معتزلي؟ سمعتم كلامه، هذا من كتابه مو من كلامنا، هذا نص كلامه. ويقول المسعودي، وهو أيضا منهم، في كتابه مروج الذهب بعد أن ذكر الأصول الخمسة للمعتزل، يقول بالنص، فهذا بعد أن ذكر الأصول الخمسة، يقول فهذا ما اجتمعت عليه المعتزلة، ومن اعتقد ما ذكرناه من هذه الأصول الخمس كان معتزليا، فإن اعتقد الأكثر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال، فلا يستحقه إلا باعتقاد هذه الأصول الخمسة، وقد تتوزع فيما عدا ذلك من فروعهم. إذن المعتزل لا يسمى معتزليا حتى عندهم إلا إذا جمع هذه الأصول الخمس. لعلي اليوم أكتفي بهذا القدر.